رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. أيها الإخوة الكرام، هذا هو الدرس 12 من مجالس التفسير أحسن المجالس، والتي قال عنها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهنيئا لكم جميعا بهذه الفضائل الأربعة من الله تبارك وتعالى التي تحف هذه المجالس، مجالس التفسير. وخير الكلام كلام الله عز وجل، إذا فخير الأشياء أن يشتغل الإنسان بتفهم معاني كلام الله تبارك وتعالى، وهذا هو المقصود من نزول القرآن، أن نتلوه بتدبر وأن نعمل به، ولا تدبر إلا بتفهم المعاني، ولا تفهم المعاني إلا بالتفسير. كنا قد توقفنا عند قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. في هذه الآيات يخبر الله عز وجل ويأمر بأداء الأمانات إلى أهلها، والأمانات هنا تشمل حق الله عز وجل وحق العباد، فعلى العبد أن يؤدي الأمانة التي بينه وبين ربه من أداء الصلوات المفروضات والكفارات والنذور وغير ذلك مما فرضه الله عز وجل عليه ونهاه عنه، وكذلك الأمانات التي بين العبد وبين أخيه المسلم كالودائع وغيرها، فهذه من الأمانات التي يجب أداؤها، ومن لم يؤدي الحقوق في الدنيا أداها في الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وفي هذين سعادة البشرية: أداء الأمانة والحكم بالعدل بين الناس، أداء الأمانة والحكم بالعدل بين الناس. وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في عثمان بن طلحة بن أبي طلحة الذي كان معه مفتاح الكعبة، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح الكعبة وأخذ المفتاح من عثمان بن طلحة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ثم قال له علي بن أبي طالب: يا رسول الله اجعل لنا الحجابة مع السقاية، يعني بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي إيه يعطيه المفتاح ويعطيه إليه ويكون له السقاية أيضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين عثمان بن طلحة؟ أين عثمان بن طلحة الذي أخذت منه المفتاح؟ فدعي له فقال له: هذا هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم وفاء وبر، اليوم يوم وفاء وبر، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله مع الحاكم ما لم يجر، أي ما لم يظلم، فإذا جار وكله إلى نفسه. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به، أي إن الله نعم ما يذكركم به ويرشدكم إليه في كل أحوالكم، إن الله كان سميعا لأقوالكم بصيرا بأفعالكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذه الآية نزلت في عبد الله بن حذافة رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاعني فقد أطاع أميري، ومن عصاني فقد عصى أميري. ففي هذه الآية أمر من الله تبارك وتعالى بوجوب طاعته ووجوب طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، ووجوب طاعة أولي الأمر من الأمراء والعلماء إذا أمروا بما فيه طاعة الله عز وجل لا بما فيه معصية لله تبارك وتعالى. وتلاحظ هنا أن الله قال: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله، فذكر فعل الطاعة، وأطيعوا الرسول، فذكر فعل الطاعة أيضا مع الرسول. ولما أتى ليأمر بطاعة أولي الأمر قال: وأولي الأمر منكم، فجعل طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله وطاعة الرسول. ومعنى هذا أن أولي الأمر إذا أمروا بطاعة وأمروا بما فيه طاعة الله عز وجل فيجب طاعتهم في ذلك، لا إذا أمروا بمعصية، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أنه يجب طاعة أولي الأمر أيا كانوا عدولا أو غير ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فقال عليه الصلاة وقال عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. قال عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا، أي اسمعوا لأولي الأمر وأطيعوهم فيما يأمروكم به، وإن أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. عليكم السلام ورحمة الله. وقال عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع: ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله اسمعوا له وأطيعوا. وفي لفظ له أي الإمام مسلم: ولو قال عبدا حبشيا مجدوعا. يبقى يجب طاعة أولي الأمر ولو كانوا ظالمة ما داموا يأمرون إيش بطاعة الله عز وجل، فإذا أمروا بمعصية فلا سمع لهم ولا طاعة في تلك المعصية. والمقصود بأولي الأمر هنا العلماء والأمراء، العلماء والأمراء. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: والظاهر والله أعلم أنها عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، أي كان سميعا لأقوالكم بصيرا بأفعالكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإن تنازعتم في شيء، أي إن اختلفتم في شيء، فارجعوا فيه إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا اختلف المسلمون في أي أمر كان فماذا يفعلون؟ يرد اختلافهم إلى كتاب الله، ينظروا في كتاب الله ما حكم الله عز وجل في تلك المسألة وفي تلك القضية، ويرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم في حياته، ويرد ذلك إلى سنته بعد مماته صلى الله عليه وسلم. أيا كان هذا المختلف فيه، سواء كان من أصول الدين أو من فروعه، ذلك خير وأحسن تأويلا، أي رد تلك الخصومات والجهلات في الأصول كان أو في الفروع خير لنا في الدنيا والآخرة، وأحسن تأويل أي وأحسن عاقبة ومآلة. ففي هذه الآية يجب رد أي تنازع يحصل بين الناس إلى حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يبقى الذي لا يتحاكم إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند تنازع فهذا دليل على أنه ليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت فقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. في هذه الآية يقول الله عز وجل لرسوله انظر أيها الرسول إلى تناقض هؤلاء المنافقين من اليهود الذين يزعمون أنهم يؤمنون بما أنزل إليك من القرآن وبما أنزل إلى الأنبياء قبلك من الكتب وفي الوقت ذاته يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والطاغوت المقصود به هنا كل ما وضعته البشر من غير شرع الله عز وجل، فكل القوانين الوضعية تسمى إيه؟ طاغوتا. فهؤلاء يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت. وقد ذكر أن هذه الآية كان سبب نزولها أن رجل من الأنصار اختلف مع رجل من الإيه؟ من اليهود، فجعل اليهودي يقول بيني وبينك محمد، وذاك يقول بيني وبينك كعب بن الإيه؟ الأشر. تمام؟ فنزلت هذه الآية، هذا ذكر في بعض التفسير، ذكر في سبب نزول هذه الآية. إذا كيف تزعمون أنكم تؤمنون بكتاب الله عز وجل اللي هو القرآن وتؤمنون بكتب التي أنزلت على الأنبياء من قبل ذلك وفي الوقت نفسه تريدون أن تتحكموا عند التنازع إلى غير شرع الله عز وجل؟ وقد أمروا أن يكفروا به، أي وقد أمروا أن يكفروا بها بتلك التشريعات التي لم ينزلها الله تبارك وتعالى، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، أي ويريد الشيطان أن يبعدهم عن الحق إبعادا شديدا لا يهتدون معه. إذا هذه الآية فيها ذم لكل من عدل عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحكم إلى ما سواهما من الباطل. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، أي وإذا قيل لهؤلاء المنافقين تعالوا إلى ما أنزل الله في كتابه من الحكم وإلى رسول يحكم بينكم في خصامكم رأيتهم أيها الرسول يعرضون عنك إلى التحكم إلى غيرك إعراضا تاما. يبقى التحكم إلى غير كتاب الله عز وجل والبعد عنه والانصراف عنه ده من صفات المنافقين، من صفات إيش؟ المنافقين، كقوله عز وجل ذكره وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. لكن حل المؤمنين إيش يا جماعة؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا إيش؟ سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ثم قال تعالى فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أرادنا إلا إحسانا وتوفيقا. إن أرادنا إلا إحسانا وتوفيقا، يعني هؤلاء المنافقين إذا أصابتهم مصيبة وحصلت لهم ضائقة فاضطروا أن يرجعوا للنبي عليه الصلاة والسلام فيعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون والله ما أردنا بالتحاكم إلى غيرك إلا مداراة ومصانعة لهؤلاء، نحن من باب المداراة والمصانعة ذهبنا نتحاكم إليهم لا اعتقاد منا بأن تحكيمهم صالح ومقبول، يعني كما قال الله عز وجل فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيما يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، خايفين. إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي أولئك الذين أولئك الذين يعلم لهم ما يضمرون في قلوبهم من النفاق والقصد الرديء فيعرض عنهم أي فاتركهم أيها الرسول وعظهم أي وبين لهم حكم الله مرغبا ومراهبا وقل لهم قولا بليغا بلوغا شديدا متغلغلا في نفوسهم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. يا أبا محمد أبا محمد أي قص صاحبه صحيح وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أي وما أرسل الله عز وجل من رسول إلا ليطاع فرض الله عز وجل طاعة الرسول على عباده إلا ليطاع بإذن الله فإنما الموفق من وفقه الله وإن المهتدي من هداه الله عز وجل. يبقى أنت لما ربنا بيهديك الحق ده من نفسك ولا من الله؟ من الله. إنما الهداية بيد الله تبارك وتعالى. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله أي بأمر الله عز وجل وقدره ومشيئته. فنسأل الله عز وجل عليه السلام فنسأل الله عز وجل أن يهدي قلوبنا إلى الحق وإلى سنة نبيه عليه الصلاة والسلام ونعوذ بالله تبارك وتعالى من الإعراض عنهما أو من الاستبدال بهما غير ذلك. لأن الطاعة إنما هي بإذن الله عز وجل فدائما سل الله الثبات والتوفيق والسداد والهداية فإنما الهداية بيد الله تبارك وتعالى وحده. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أي ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بارتكاب المعاصي جاءوك أيها الرسول في حياتك فاستغفروا الله. لأن كلمة إذ ظلموا أنفسهم إذ لا تدل على أن ده في الحياة. فاستغفروا الله أي فجاءوا واستغفروا الله عز وجل واستغفر لهم الرسول أي وطلبوا من الرسول أن يدعو الله أن يغفر لهم لوجدوا الله توابا رحيما. وهنا يذكر بعض المفسرين قصة رجل يسمى بالعتبي أنه كان عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الله قال ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وها أنا قد جئتك أستغفر يعني أسألك أن تدعو الله أن يغفر لي. ثم قال يا خير من كان في القاع يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طبهن القاع والأكم نفس الفذا لقبر أنت ساكنه فيه الطهر وفيه الجود والكرم فيه العفاف وفيه الجود والكرم. ثم مشى العربي فقال العتبي فاستيقظت من نومي فرأيت رسول الله في المنام يقول قل للأعرابي بأن الله قد غفر له. هذه القصة لا تصح وهذه القصة يستدل بها بعض الناس على جواز الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته والاستغاثة لا تكون إلا بالله تبارك أن تطلب المدد وأن تطلب العون لا يكون إلا من الله. فلا يجوز للإنسان أن يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيطلب منه الشفاعة. نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الله تبارك وتعالى سيشفعه في أمته يوم القيامة وسيشفعه في آل التوحيد ولكن الإنسان لا يجوز له أن يسأل الشفاعة من الرسول مباشرة بل يسأل الله عز وجل أن يشفع فيه رسول الله. فلا تقول يا رسول الله اشفع لي هذا يوم القيامة تذهب إليه وتقول يا رسول الله اشفع لنا كما يذهب الناس لكن في الدنيا لا تفعل إنما تقول اللهم شفع فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لا يجوز الاستغاثة بغير الله عز وجل في هذه الأمور الكبيرة التي من خصائص الربوبية والألوهية. فلا يسأل الشفاء ولا النجاح ولا السداد ولا جلب نفع ولا دفع ضر إلا من الله تبارك وتعالى في هذه الأمور التي لا يقدر عليها إلا الملك الجليل القدير تبارك وتعالى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقسم الله تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور. يبقى الإنسان لا يكون مؤمنا حتى يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل قضية وفي كل أمر حصل فيه تنازع واختلاف. فبالنبي صلى الله عليه وسلم مات، يبقى نتحكم إلى سنته بعد مماته، إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن تتحكم إلى الطاغوت فليس هذا من الإيمان بالله تبارك وتعالى. طيب، فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ولما يقضى بينك بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام تنقاد وتطيع بحكم الله وحكم رسوله ظاهرا وباطنا، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. يبقى تسلم تسليما كليا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة. وده يجب أن يتربى المؤمن على ذلك، أن ترضى بأمر الله. يبقى إنما نتحكم إيه؟ بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا شرط الإيمان، هذا شرط الإيه؟ الإيمان. وربنا يقسم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر إيش؟ بينهم. يذكر في سبب نزول هذه الآية أن الزبير، الزبير ده يبقى للنبي يا شباب، ها؟ ابن خالته، أحسن، ابن عمته، يعني حواري رسول الله. ها؟ ارفع صوتك يا أخي، أنت ما زلت في سن الشباب. نعم، كلام مش واضح. أنا أسأل سؤال، ما معنى حواري حواري؟ يعني قريب، هذا معنى صفي قريب، يعني صداقة عالية. يعني حواريك من أصحابك هو صفيك وأشد الناس لك صحبة، تمام، وأشد الناس بينكم محبة. يذكر في سبب نزول قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أو كما قال الزبير ما أحسب، وهذه الآية اللي نزلت في ذلك. القصة إيه؟ إن الزبير رضي الله عنه حصل بينه وبين خصومة، بينه وبين رجل من الأنصار، كان بينهم وبين بعض أرض كده، يعني واحد أرض في الأول وبعد أرض بعدين، فما لازم تعدى إيه على الأول وهكذا. فهنا يقول لك خاصم الزبير رجلا في شريج من الحرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري يا رسول الله أن كان ابن عمتك، أنت تحكم كده يعني أن كان ابن عمتك؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الحكم فرافة للطرفين يعني. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك. واستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري، يعني أغضبه، وكان أشار عليهما صلى الله عليه وسلم بأمر لهما فيه سعة. قال الزبير فما أحسب هذه الآية اللي نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال الله تبارك وتعالى، طيب نقف إلى هذه الآيات ثم نستخرج بعض الفوائد. من أعظم الفوائد أيها الإخوة الكرام في هذه الآية أن الاحتكام إلى غير شرع الله عز وجل والرضا به مناقض للإيمان بالله تعالى، ولا يكون الإيمان التام إلا بالاحتكام إلى الشرع مع رضا القلب والتسليم الظاهر والباطن بما يحكم به الشرع. وهذه رسالة إلى الناس جميعا في كل قضاء أن يحكموا بما أنزل الله فبما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى في القضايا العرفية. يجيبوا كده رجل كبير، كبير في السن، غني، حسن الثياب، تعالى يا عمي اقض بيننا. طب أين العلم؟ هيقضي بينكم بإيش؟ بالعادات والتقاليد وبما وجد عليه الآباء والأجداد. هل يجوز الحكم بهذا؟ لابد أن يحكم بينكم بكتاب الله. طيب هل هو عالم بكتاب الله أو بما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة، القضاة إيه؟ واحد في الجنة واثنان، يبقى ثلثين القضاة فين؟ والثلث فين؟ طيب الثلاثة دول قال من اللي في الجنة فيهم؟ رجل عرف الحق وقضى به، ده في الجنة. طيب اثنين تانيين، ورجل عرف الحق وقضى بغيره، ده في النار. طيب الذي في النار أيضا، ورجل لم يعرف الحق فلم يقض به، يبقى هنا واحد عنده علم بالحق وقضى به، علم القوة جعلته يقضي بالإيه؟ بالحق الذي يعرفه. والآخر عنده علم لكن سولت له نفسه أو جارة أو ارتشى فحكم بغير الحق، هذا في النار. ورجل قضى بهوى وبجهل، فده برضو كإيه؟ في النار عياذا بالله تعالى. يبقى القضاء هذا ليس أمرا هينا، ليس أمرا إيه؟ هي فلا بد فيه من العلم بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى إياك أن تحكم بين اثنين بهواك، إياك أن تحكم بين اثنين إيه؟ بهواك، فإن الأمر خطير، نسأل الله العفو والعافية. كذلك من أبرز صفات المنافقين، يعني خلي بالك مش صفات المنافقين بس يا جماعة اللي مذكورة في الحديث، آية المنافق ثلاث تمام، وأربعة من كنا فيه كان منافقا خالصا، يبقى كده خمس صفات. لا، القرآن ذكر صفات كثيرة جدا من صفات الايه المنافقين، بل سمى سورة بسورة المنافقون، وهو يذكرون في سورة التوبة وفي هذه السورة سورة النساء. فمن صفات المنافقين عدم الرضا بشرع الله عز وجل وتقديم حكم الطواغيت على حكم الله. حكم الطاغوت اللي هو كل حكم غير حكم الله ورسوله يسمى طاغوتا. في قول الله عز وجل أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم، في هذا الندب إلى الإعراض عن أهل الجهل والضلالات مع المبالغة في نصحهم وتخويفهم من الله تبارك وتعالى. هل عندكم فوائد يا شباب في هذه الأمور؟ فحتى تستخرجوا لنا من الفوائد أيضا وجوب طاعة ولاة الأمور ما لم يأمروا بمعصية، ورجوع عند التنازع إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تحقيقا لمعنى الإيمان. يبقى لا يتم الإيمان إلا بالتحكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. شباب لا يستغاث إلا بالله، سنت نعم نعم أحسن، بارك الله فيك. دي من أفضل الفوائد عليه الصلاة والسلام، اللهم آمين. لابد أن نعلق قلوب الناس بالتوحيد بالملك القدير تبارك وتعالى. تفضل عبد الله. ولكن الذين يعلم الله ما في قلوبهم فعلى العبد أن يراقب الله عز وجل. يا باشمهندس أعطيناك الكتاب ما فيه الفوائد ومع ذلك نمت عنه. تفضل شيخ محمود. هذا ليس إبطالا لكن هذا تذكير. يقول لك إيه؟ الرجال أربعة، رجل يدري ولا يدري أنه يدري فنبهوه. خلونا نبدأ.
إن أردنا أن يحسن طول قدر البعض يبتأم على المصالح، مش كل حاجة يبتأم على المصالح، أحيانا المصالح لازم تتبع الدين.
نعم أحسنت. إذن لا يصلح المكان والزمان إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. محمود أنت خلاص كفاية. إلا يطاع بإذن الله. نعم. وفرض طاعتهم على الناس. أحسنت يا شيخ إبراهيم. يجب الرضا بحكم الله، فهذا من شرط الإيمان. ماذا استفدت من هذه الآيات أو من هذا الكلام؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. أحسنت. أيوة، الأمانة والعدل بين سعادة البشرية. أحسنت، بارك الله فيك. جميل، تفضل.
استغفر
الله
والرسول.
أيوة، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الآية المقصود ولو أنهم ظلموا أنفسهم بارتكاب المعاصي جاءوك، أي في حياتك، فاستغفروا الله وسألوك أن تستغفر لهم الله. أما الآية الأخرى التي في سورة التوبة، أن تستغفر لهم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمنافقين في أول أمر فنهاه الله عن ذلك، اللي هو في المنافقين، هذا شأنه في المنافقين، أن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. المقصود يعني لو مهما تستغفر لهم فلن يغفر الله لهم، لأن الله لا يغفر لكافر إذا مات على كفره. إذا مات على كفره، لا هنا ده في الأحياء، الآية دي في الأحياء، لكن المنافق لو تاب، لو مات على كفره لا يستغفر له، لأن النفاق ده فقه اعتقادي، ده شرك وكافر أصلا. والله أعلم. أحسنت، جميل. قال الله تبارك وتعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. نقول الله عز وجل: ولو أنا كتبنا، أي فرضنا عليهم، أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فلو فرض الله عز وجل علينا قتل بعضنا بعضا أو الخروج من ديارنا ما امتثل هذا الأمر منا إلا القليل. وكأن الله عز وجل يخبر أن أكثر الناس لو أمروا بما هم مرتكبونه من المناهي لما فعلوه. يعني في ناس الوقت بتعمل الحرام، لو ربنا سبحانه وتعالى أمرهم أنهم يعملوا الحرام ده مش هيعملوه، هيخلفوه، لأن طباعهم إيه؟ رديئة، مجبولة على المخالفة. اتركوا الربا، لا هناكل الربا. ربنا يقول لو هو امرهم سبحانه وتعالى انهم ياكلوا الربا لا مش هياكلوا الربا، عندهم حب الايه، حب المخالفه. وهذا من علم الله عز وجل، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. هؤلاء نفوسهم رديئه مجبوله على المخالفه، فربنا ما امرنا بقتل انفسنا ولا امرنا بالخروج من ديارنا، بل أمرنا بما هو أهون من هذا، فعلينا السمع والطاعة. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. أي ولو أننا فعلنا كل ما نؤمر به وانتهينا عن كل ما ننهى عنه لكان خيرا لنا وثوابا عظيما، ولكان هذا أشد تثبيتا لنا، أي ولو وفقناهم إلى الطريق الموصل إلى الله وإلى جنته. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا إيه؟ عظيما، أي ثوابا عظيما، ولو وفقناهم إلى الطريق الموصل إلى الحق. يبقى ولو أنهم فعلوا ما يعظون به، أي ولو أنهم فعلوا ما يذكرون به من طاعة الله لكان خيرا من المخالفة وأشد تثبيتا، أي وأشد رسوخا لإيمانهم. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، أي ولآتيناهم من عندنا ثوابا عظيما، ولو وفقناهم إلى الطريق الموصل إلى الله وإلى جنته. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. في هذه الآية بيان أن من عمل بطاعة الله عز وجل وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يحشره مع من؟ مع الأكابر، مع النبيين، أفضل الناس وخير الناس، ثم الذين يلونهم من الصديقين، من الإيه؟ من الصديقين الذين كمل تصديقهم بما جاءت به الرسل وعملوا به، ثم يليهم والشهداء الذين استشهدوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، والصالحين الذين صلحت أعمالهم ظاهرا وباطنا، تحشر مع هؤلاء بإيش؟ بطاعتك لله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، تحشر مع هؤلاء الأكابر. وحسن أولئك رفيقة، أي ما أحسن أولئك من رفقاء في الجنة، ذلك الفضل من الله، أي ذلك الثواب المذكور تفضل من الله على عباده، وكفى بالله عليما بأحوالهم وسيجازي كلا بعمله. يبقى السؤال لك الآن، ما الطريق لأن يكون الإنسان في الآخرة في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ بيش أن يطيع الله ورسوله. وقد جاء حديث رواه الإمام الطبراني بسند حسن فيه معنى رقيق جدا، وفي بيان سبب نزول هذه الآية، أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك، وإني ذكرت موتي وموتك فعلمت أنك إذا مت رفعت في الجنة مع النبيين، وإن إذا دخلت الجنة أخشى أن لا أراك. شوف الحب وصل للصحابة لإيه، بقول له أنا وأنا في الدنيا عايز كل شوية جاي كده إيه أنظر لك، وأنت أنا بقعد في البيت وهو ما تيجي على بالي كده ما جيت الصبر كده، يعني عايز أجي أنظر إلى وجهك الطيب الكريم. طيب أنا دلوقتي يا رسول الله لو أنا هموت وأنت هتموت، وبعدين أنت هترفع في الجنة مع النبيين في الفردوس الأعلى أعلى مقام، تمام؟ طب أنا حتى لو دخلت الجنة وممكن أكون في درجة لا أراك، هكون حزين حتى لو أنا في الجنة ولم أرك يا رسول الله. يبقى رؤية النبي في الجنة من أعلى نعيم الجنة، فما بالك برؤية الملك القدير تبارك وتعالى؟ فأعظم نعيم الجنة رؤية الله عز وجل، ثم بعد ذلك رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك ما في الجنة من الملذات. فالرجل يقول: يا رسول الله، يعني أخشى ألا أراك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل قول الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول السيدة عائشة: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة، ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا، يعني يخير يعني تعيش ولا تختار الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خير وفي مرض الموت أصابته بحة شديدة، فلما خير قال: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اختار ما عند الله على ما في الدنيا. طيب، يبقى أول سبب لأن تحصل جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة إنما يكون بالطاعة والامتثال، مش إنك تقعد تمدح في النبي صلى الله عليه وسلم وتقول يا رسول الله بقى، وتقعد تستغيث برسول الله في الدنيا وتبتدع بدع ما أنزل الله بقى من سلطان، ثم بعد وتكون معرض عن طاعة الله وعن طاعة الرسول وتتمنى أن تكون جواره في الآخرة. لا، عايز تكون جوار النبي في الآخرة امتثل طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نريد أن نرى هدي رسول الله عليك في الصورة والسريرة والسيرة، هدي النبي يكون في شكلك وفي سيرتك بين الناس وفي سريرتك في قلبك. طيب، من أسباب جوار رسول الله، من أسباب تحصيل جوار النبي صلى الله عليه وسلم، إنك تحافظ على الصلاة وتكثر من السجود. سيدنا ربيع رضي الله عنه، ربيع بن كعب الأسلمي، الشباب سيدنا ربيع رضي الله عنه وأرضاه، نقول في حديث ربيع بن كعب الأسلمي رضي الله عنه أنه كان يأتي بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم له وما يحتاجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي قال له يوما: يا ربيع، قال له: سل أن اسألني. فقال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك؟ قلت: وذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. طبعا المقصود بالسجود هنا السجود في الصلاة، سجود الايه؟ الصلاة، يعني تكثر من الصلاة. لأن السجود في غير الصلاة أو في غير تلاوة أو في غير شكر فهو بدعة. تمام. طيب عشان تحصل أيضا جوار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة تحتاج إلى إيش؟ إلى أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة صادقة تعينك هذه المحبة وتحثك على اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. قال أنس فما فرحنا بعد الإسلام فرحنا بهذا الحديث. تمام. ثم قال أنس رضي الله عنه إني لأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وأرجو الله أن يبعثني معهم وإن لم أعمل كعملهم. فالإنسان ينظر ويفتش عن قلبه، يا ترى أنت بتحب مين؟ فسوف تحشر مع من تحب. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. في هذه الآية يأمر الله عز وجل أن نأخذ حذرنا من الأعداء. طيب، وأخذ الحذر هذا يحتاج إلى أن نعد العدة لهم، إلى أن نعد العدة إيه؟ لهم، العدة والعدد والعتاد للأعداء. فانفروا ثبات، ثبات جمع ثبة أي جماعة، فانفروا جماعات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن لا يبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذا ما أكن معهم شهيدا. أي وإن منكم، هذه الآية نزلت في المنافقين، وإن منكم لمن لا يبطئن يتباطؤون عن الجهاد بل ويبطئون غيرهم ويثبطونهم عن الجهاد. في غزوة أحد النبي كان خارج، الجيش كان كم؟ جيش النبي في أحد كان 1000. من اللي رجع بثلث الجيش؟ عبد الله بن أبي بن سلول. يبقى بطأ نفسه وبطأ غيره عن الجهاد. وإن منكم لمن لا يبطئن. وحال هؤلاء المنافقين عجيب، فإن أصابتكم مصيبة حصل بقى هزيمة أو كده قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، أي إذ لم أكن معهم حاضرا. شوف المنافق بيفكر إزاي، يقول الحمد لله أنا جيت. طب أنت هو لا، أنت لو كنت في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتلت يبقى تقتل إيه؟ شهيد. يبقى أنت كده كسبان ولا خسران؟ بل هذا أعظم من البقاء في الدنيا، أعظم من البقاء. ولئن قتلتم في سبيل الله وموتتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. تمام. ولئن أصابكم فضل من الله، حصل بقى انتصار وغنيمة، ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. أي ولئن لكم أيها المسلمون فضل من الله بنصر أو غنيمة ليقولن هذا المتخلف عن الجهاد كأنه ليس منكم ولم تكن بينكم وبينه محبة وصحبة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يا ليت كنت معهم وأخذ الغنائم وأتحصل على الأموال. فهذا المنافق كل همه الدنيا، كل همه إيه؟ جهاد. لا أنا خايف من الموت. طيب انتصار يا جماعة، ده غنيمة وأموال. هذا المنافق كل همه إيه؟ كل همه الدنيا. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أي فليقاتل في سبيل الله عز وجل الذين باعوا الحياة الدنيا رغبة عنها، باعوها بالآخرة رغبة فيها. يبقى اللي يقاتل في سبيل الله بجد مين وبحق؟ من باع الدنيا بالآخرة، من باع الدنيا. لكن اللي كان كله تفكيره في الدنيا ده مش هيقدر يجاهد في سبيل الله عز وجل. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، أي فسيعطيه الله ثوابا عظيما. والثواب العظيم هو إيش؟ الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه بما نال من أجر وغنيمة. إذا المجاهد استشهد دلو الجنة، رجع يرجع بالإيه؟ يرجع بالأجر والغنيمة، يرجع بالأجر إيه؟ والغنيمة. فهو له إحدى الحسنين، إما الشهادة وإما النصر والغنيمة. ونعوذ بك من سخطك والنار. قال الله تبارك وتعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. هذه الآية تحريض وحث للمؤمنين على الجهاد في سبيل الله عز وجل، وعلى السعي في استنقاذ المستضعفين بمكة. الصحابة في المدينة هاجروا خلاص، لكن في مكة في بعض المستضعفين من الرجال والنساء والمضطهدين والأطفال اللي مش قادرين يخرجوا ويهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، لأن ما ينفعش الإنسان يقيم بين الظهراني المشركين. الهجرة كانت من مكة للمدينة إيه؟ فرض، لأنك كيف تعيش بين المشركين ولا تستطيع أن تقيم دينك؟ لا، حتى في هذا الزمان لا يجوز لك أن تقيم في دار كفر وأنت لا تستطيع أن تقيم شعائر دينك، أنت مش متمكن من إقامة الدين، كيف تعيش هناك؟ فربنا سبحانه وتعالى يأمر المؤمنين أن يجاهدوا حتى يستنقذوا هؤلاء المستضعفين، المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين معذورين. لكن لو واحد يقدر يخرج ويترك الجلوس والإقامة بين ظهران المشركين هذا واجب عليه الخروج، لكن لو ما أعذر خلاص. وقد قال عبد الله بن عباس: كنت أنا وأمي ممن عذر الله عز وجل، كنت أنا وأمي ممن عذر الله عز وجل. إحنا ربنا عذرنا، إحنا مش قادرين. يعني في ناس في مكة حتى لو قدروا يخرجوا مش عارفين الطريق، يموتوا في الطريق، تمام؟ فهؤلاء معذورون. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وهذا أيضا تحريض لهم، وحث أن المؤمنين الصادقين يقاتلون في سبيل الله، أي يقاتلون لإعلاء كلمة الله عز وجل. أما الكافرين إنما يقاتلون في سبيل الطاغوت، أي في سبيل آلهتهم. فقاتلوا أولياء الشيطان، أي أيها المؤمنون قاتلوا أعوان الشيطان، فإنكم إن قاتلتموهم غلبتموهم، لأن تدبير الشيطان كان ضعيفا لا يضر المتوكلين على الله تعالى. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. في هذه الآيات الكريمات عدة فوائد عظيمة، منها وجوب القتال لإعلاء كلمة الله ونصرة المستضعفين وذم الخوف والجبن والاعتراض على أحكام الله عز وجل. أيضا أن من أهم فوائد الطاعة الثبات على الدين، الثبات على الله. إن كل لما تعمل الحاجة اللي ربنا يأمرك بها، سن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك بها، لا إن شاء الله دي من أسباب الثبات على الحق. يبقى الإنسان دائما يا إخواننا يحافظ على الطاعة وعلى بيئة الطاعة وعلى امتثال أوامر الله عز وجل واجتناب النواهي، كده ربنا يثبتك على الطاعة. لكن لما تترك هذه الطاعة وهذه وتلك الطاعة، ده طريق للانتكاس والردة عياذا بالله تعالى. كذلك يستفاد من هذه الآيات وجوب أخذ الحيطة والحذر من أعداء الله عز وجل وإعداد العدة لهم. يا سمير تحتاج إلى هذا الكلام، إعداد العدة لهم. كذلك الحذر من التباطؤ عن الجهاد أو تبطيء الغير وتثبيط الناس عنه، لأن الجهاد أعظم أسباب عزة المسلمين ومنع تسلط العدو عليهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.